فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فقل له أنت متحديا تقولهم أيها الأشعري هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول نعم، ما في شك، ما يستطيع يقول لا، يقول ما في شك، حتى الجهمية يثبتون أن لله ذاتا. قل له طيب ما دام أنك أثبتت أن لله ذاتا فهل هي من جنس ذواتنا؟ يقول لك لا أبدا، بل أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله محبة لا تشبه محبة المخلوق، مثل ما أثبت. فإذا قال لك لا المحبة كذا، قل أن الصفات ألم تكن المحبة صفة لله؟ يقول لك نعم. قل الصفات فرع عن الذات، فرع عن الذات سواء بسواء، إن أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأنا أثبت لله صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين سواء. ما الفارق بين الصفة والذات؟ إذا ينقطع، لا قدرة على أن يرد قولك، لأنك احتجت عليه بنغير ما أثبته هو سواء بسواء. ثم أيضا قل ما دام أنك أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ونفيت عن الله الصفات كالرحمة والمحبة والغضب والرضا والكلام، هل بالوجود أو يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ لا يمكن، العقل يمنع أبدا لا وجود ذات منفكة عن صفات، فكل ذات لا بد لها من صفات أبدا، ما هناك ذات مجردة عن صفات. فإذا هو يعترف بهذا أن هناك ذات مجردة عن الصفات، فانقطع من جهتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بقي موضوع قوله مما سواهما، والرسول أنكر على الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال الرسول بئس الخطيب أنت، بل قل ومن يعص الله ورسوله، فلا تجمع الضمير في من يعصيهما، بل بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التثنية يدل على التثنية لله ورسوله، نظير ما قاله الخطيب ومن يعصيهما فقد روى. إذا ما الجواب؟ قيل من جواب هنا أن معنى ومن يعصيهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد، صارت المحبة كالشيء الواحد، إذ أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله، والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول سواء بسواء، فصارت كالشيء الواحد. فأفرد ومن يعصيهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجازت التثنية بالضمير بذكر الضمير، وهذا الذي استحسنه الشارع قديم من البلاغة جدا، لكن المعروف والذي عليه الكثيرون أن المعنى من يعصي الله ورسوله أن هذا من كلام الخطيب، فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم، يقول الرسول من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من الخطيب ناقل، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره. وقيل إن هذا من باب التأدب، ويدل هذا على الجواز وذاك على الكراهة. وقيل هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا فرع عن الأول، أقول أن يكون الله ورسوله فرع عنه. كيف فرع عنه؟ ما دام أنك تحب الله ورسوله فمعلوم أنك تحب من يحبه الله ورسوله، فهذا المرء أحببته لأجل الله، لم تحببه لنفع دنيوي ولا لمحبة طبيعية ولا لقرابة ولا لشيء من المعروف، بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاده عن نواهي أحببته. فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله باتصافه بالخير، فأحببت فتحب من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما اتصف هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من الإيمان. محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الرابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله، لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى، يعني قرابة أو غير ذلك، بل لما اتصف به من الخير، فلو ترك ما هو عليه من الخير لأضربته. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار ولا يريدها، فكذلك يكره أن يرجع إلى الكفر. ومثل الشعب الكفر وهي المعاصي في حق من تاب، فمن المعاصي الكفر، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبه واطمأن ضميره، فإلقاؤه في النار أهون وأيسر عليه من عودته إلى دينه الأول الباطل. لأن الإيمان، بشاشة الإيمان خالطت قلبه، ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه، فكلها تعمل لله ولأجل الله. وأخذ من هذا بعض العلماء أن من ولد في الإسلام أنه أفضل ممن أسلم كافرا، لأنه قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، لكن ما في هذا دلالة في الحقيقة، بل بعض الناس إذا أسلم خير بكثير ممن ولد في الإسلام، لما امتلأ قلبه من علم. كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب، لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كسرت قلبه وأورثت ذلا وخضوعا لله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية، لما أدت تلك المعصية من الانكشار والخضوع والذل والانطراح بين يدي الله واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصية، فأورث قلبه انكسارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل أن يفعل تلك المعصية. فكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته بكثير أحسن، تكون حالته بكثير أحسن حالة منه قبل أن يسلم. كما كان عليه المهاجرون والأنصار، فهم كفار قبل أن يسلموا، وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن يحب أن يلقى في النار؟ كل يكره كراهية شديدة، يبذل كل الغالي والنبيل الرخيص والنبيل في سبيل إنقاذه من إلقاء في النار. ومع هذا إلقاء في النار أيسر عليه من عودته إلى الكفر. وفي رواية البخاري: لا يجد أحد عبد طام الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله، بدلا من حديث أنس لفظه: ثلاث من كن به وجد بهم، فلا يجد عبد طعم الإيمان حتى. فهذا يفيد الحصر أنه لا يجد حتى يتصف بهذه الثلاث الخصال التي جاء بيانها في حديث أنس، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب لله أحب لله من أحب لله وأبغض لله وعلى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله بها يجد العبد طعم الإيمان، أي حلاوته ومخالطة الإيمان، بشاشة الإيمان لقلبه بسبب هذا. فقوله الحب في الله جاء في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. معنى الحب في الله تقدم بيانه، هو أنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية، ولا لسبب من أسبابها، ولا لأجل قرابة، بل تحب هذا الشخص لما اتصف به من الخير وما هو عليه من الاستقامة، جعلت تحبه لهذا الغرض، هذا هو الحب في الله. إذن عليك الموالاة، موالاة هذا الذي أنت تحبه في الله، لا يكفي مجرد أنك تحبه بقلبك وتخبره بذلك، بل لا بد من موالاته، لأن الموالاة هي من لازم المحبة. طيب إيش الموالاة؟ الموالاة لله هي إكرامه ومناصرته إذا احتاج إليك، ومساعدته وإعانته على شؤونه، لأنك أحببته في الله. إذن لا بد من الموالاة في الله، وهي من لوازم المحبة في الله، أي أنها نتائجها وآثارها. فإذا أحببته في الله لما اتصف به من الخير وما استقامه عليه من الاستقامة والدين وما هو عليه من الصلاة، من لازم ذلك أنك تواليه، بمعنى تكرمه، بمعنى تناصره، بمعنى تؤيد بمعنى تسائل، لأن الغرض من هذا كله لله أصله ولازم، هذا معنى. وقول البغض في الله، تبغض هذا الشخص لا لأمر دنيوي ولا لغرض من الأغراض، بل أبغضته من جراحه وجراح سلوكه وتركه أوامر الله، أبغضته لأجل هذا الغرض. لكن من لازم بغضك له لا بد من معاداته على قدر جرائمه الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاداة؟ عدم المناصرة والسعي في خذلانه وإظهار البغض له، كما في ملة إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس المراد أنك تبغضه في قلبك ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتزوره، لا، أصبحت لم تبغضه في الله، بل من لازم بغضك في الله أن تظهر آثاره بمعاداته وتشعر بأنك تبغضه وتعاديه وتبتعد عنه ولا تناصره، بل تخذله بما هو عليه من الشر والانحراف. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لازم المحبة في الله، والمعاداة به هي من لازم ونتائج البغض لأجل الله. ولهذا جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول ابن تيمية: أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره الكفر. من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. لكن يقول شيخ الإسلام: أقل ما يفيده التحريم. ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منهم؟ قال: ما معناه؟ أن التشبه في الظاهر بهؤلاء الكفرة مؤمن بالتشبه بالباطل، فهو علامة على تشبهك لهم في الباطل. إذا لم تكن تحب بالله، بل أنت ممن يعادي، بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله، لأنك متى تشبهت بهم ظاهرا في أفعالهم وما اختصوا به دون المسلمين مؤذن بتشبهك في الباطن بهم. ولهذا قال ابن تيمية: ما معنى أنك إذا تشبهت بهم في ملابسهم أو تعلم لغاتهم أو ما أشبه ذلك؟ لابد أن هذا التشبه يجمع بينك وبين الكفار. فمن أمثلة على ما قرر ابن تيمية: مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال وأجدتها، لابد من قلبك يميله، طبعا يميله، فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك تواجهه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك، فجمعت بينكما تلك اللغة. فقد تشبهت بهم ظاهرا فهو مؤذن بالتشبه باطنا. ومن المعلوم أن الإنسان يميل طبعا، يميل بقلبه إلى من شاركه في أمر من الأمور كلغة وملابس خاصة ونحوها. ومن أمثلة: لو كنت في بلاد نائية مثلا وعليك ملابسك العربية هذه التي أنت تستعملها الآن، والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجية، ثم وقع بصرك على شخص ملابسه من جنس ملابس. طبعا قلبك في يوم جميل وتبي تتجه نحوه هذه شابهت في الملابس وتتعلق به وترغب انك تبحث معك في شغل من النساء لانك منفرد بهذا اللباس وهم كلهم ملابس فرنجيه فهذا الذي شاركك في هذا الملبس فقلبك يميل اليه وعندك شيء من الشوق بان تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم او كان بجامع ان الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس او هذا المركب او ما اشبه ذلك فهذا معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم فيكون حينئذ لم تكن محبا لله بل احببت من يبغضه الله ومن هو على كفر او على كبير من المعاصي في جامع ميولك اليه ومشابهتك له في هذا الغرض من ملابس او غيرها هذا معنى ما يقول ابن تيميه وهذا قول ابن عباس ولن يجد احد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني لا يجد حلاوه الايمان ولو كثر صومه وصلاته حتى يكون يحب من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله اذا يجد طعم الايمان حلاوه الايمان بانشراء صدره واطمئنان قلبه وتهدئه ضميره وارتياح باله كما في الحديث السابق ثلاث من كن به وجد بهن حلاوه الايمان فمجرد كثره الصلاه وكثره الصوم والزهد في الدنيا لا يؤثر ما دام ان الانسان لا يفرق بين اولياء الله واعداء الله كلهم عنده في الدرجه سواء فاذا قابل الكافر رحب به واكرمه فما يكرم اولياء الله ولا فرق هذا صلاته وصوته لم يجد بها طعم الايمان الذي يجد لو كان من يحب في الله هذا هو المعنى وكما تقدم قلنا لك ان ابن عقيل الحنبلي يقول اذا اردت ان تعرف الاسلام من ابناء الزمان فلا تنظر الى ازدحامهم عند ابواب الجوامع ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك ولكن انظرهم عند مواطأة اعداء الشريعه المعنى إذا أردت أن تعرف الإسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان لا تنظر إلى أن يجيب الشرور ويصلي المسجد أو أن يبكي يوم الجمعة أو يتلو القرآن أو يكمل الحج والعمرة 60 سنة 50 سنة أقل أكثر ولا بأنه يرفع صوته لبيك اللهم لبيك لا تجن الناس بهذا جنهم وعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة هل هم يبغضون أعداء الشريعة ويعادونهم ويسبونهم ويبتعدون عنهم هذا هو الإيمان أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم هذا معنى قول ابن عباس ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي يحب بالله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول فما ظنك في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الذي بعد الناس به عن عهد النبوة وبينهم وبين عهد النبوة قرون وقرون لكن مماجرة قول ابن عباس في زمان في زماننا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا معنى البغض في الله، حتى ولو كان أبوك أو أخوك أو أقرب قريب منك وهو منحرف على غير الله، لا بد من بغضه لأجل الله. وإن كان طبع الولد يحب أباه وطبع الأب يحب ابنه وهذا شيء فطر الله عليه الناس، لكن أبغضته مثلا وأنكرت عليه لأجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا معنى البغض في الله، لا بد من بغضه ومعاداته ولو كان الأخ أو الأب أو الأم، ما كان ما دام أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله، أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات، نبغضهم على قدر ذلك ونحبهم على ما كانوا عليه من الخير. هذا هو معنى قول ابن عباس. وكما قال ابن عقيل الذي أشرنا إليه: وذلك لا، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء بل يتنقطع. يقول ابن عباس إن عامة مواخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومواخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض ولأجل الدنيا، وما يحصل لك منه من نفع. فإذا حصل لك من زيد أي نفع ما دنيوي ولو كان من أجرم المجرمين ناصرته وأحببته لا لأجل الله بل لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قبله. هذا من وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، إن أوصل إليك نفعا أحببت لأجله وأكرمت وواليت، وإن أوصل إليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك أي نفع ما أبغضته، ولم يكن المحبة لله ولا لأجل الله، ولم يكن البغض لله ولا لأجل الله، بل لأجل ما ينالك من منفعة أو عدمها. هذا ما نقول من أنبس. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عمر: قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في نار أحدنا لا يحب أن يكون له نفس بل يرى أن لأخيه حقا به. في نارك الذي هو ملكك ترى أن لأخيك المسلم حقا فيه بما لو احتاج، لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواليه. وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تبغضه وتعاديه. قال ابن عباس رواه الوزير الشريف. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب أي النصر التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا كانتهم أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، كما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي النصر التي كانت بينهم الدنيا، لأنها لم تكن على أساس ولم يرد بها وجه الله. وكقوله تعالى: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما يبقى للإنسان إلا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة وعمله لأجل الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى. فإذا عمله لأجل وجه فلان أوقف لأجل وجه فلان تعالى يقول أحوج ما تقوم إليه، بل تعاديه ويعاديك يوم القيامة، وكل منكم يتبرأ عن الآخر، لأنها لم تنبني على أسس من التقوى. وقال ابن عباس: وتقطعت فيهم الأسباب، أي الوصل التي يصل بعضهم بها في الدنيا، فكانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية:
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعقب المصنف رحمه الله باب من الباب السابق، وهو بقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أعقب هذا الباب بباب الخوف، وذلك أنك إذا وفقت لمحبة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، هذه هي حقيقة المحبة. يعني من لازم محبتك لله وأنك تحب ما أحبه الله وتكره ما كرهه الله. وقد سبق لك أن أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبر بالله والموالاة بالله والمعاداة به، وأن الموالاة بالله هي نتيجة ومن لوازم الحب بالله، وأن المعاداة به هي نتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه، وامتلأ قلبك من محبته، إذا ينبغي أن تخاف، لا تثق بما أنت عليه، بل كن دائما خائفا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمرك، ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة، يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال أوامر واجتناب نواهيه، أن ينتقشها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، نعرف أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف الشرك، وهذا عبادة، فصرف الخوف الذي هو الشرك لغير الله شرك أكبر، ينافي التوحيد بالكلية. ومعنى خوف الشرك هو أنك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا، أو هذا النبي، أو هذا الملك، أو هذه الشجرة، أنها تشوه بك، أو أنها توقع بك ضررا، أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف الشرك. إذن صرفت لها شيئا من العبادة، لأن الخوف السر لا يصلح إلا لله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه، كما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وإياي فارهبون، يعني إياي الرهبة هنا بمعنى الخوف، وإياي فخافون. وكذلك قول في مدحه المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ذليلون لله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله، هذا هو قول الصدق، بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم، فإنك لو طلبت منه أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت احلف بابن عباس أو احلف بالدشوقي أو احلف بأحمد البدوي توقف، ولو كان فيها قطع رقبته، معظما لهذا الميت المدهون تعظيما أعظم من تعظيم الله، هذا هو خوف الشرك، وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية. فتجد من افتتن بعبادة القبور عندما تطلب من اليمين يبولها، وعندما تطلب أن يحلف بموليه ذلك أبى مهما كانت الحالة بالكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده، والخوف من أعظم من تعظيم الله، أي شرك أكبر من هذا؟ النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع بك شيئا أو يقطع لك شيئا، فهذا معنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وهو أنه يعظمهم من صدوركم، فتقول مثلا لو فعل أمرت أو نهيت أو في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تلقي هذا الشيء فلا ينبغي، فهذا شأن الشيطان يعظم جماعته وأولياءه في قلبك حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له يا يونس لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، فإن رضا الناس على ذلك، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل متعدد، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قوله من التمس رضا الله، قول الرسول من التمس رضا الله الحديث، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقعشوا عن الأمر والنهي، معظمين لأولياء الشيطان وحزبه وجنده، فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة، والله إذا علم منه صلاح النية فإنه يؤيده وينصره، كما وقع من شلفنا الصالح أشياء كثيرة من هذا النمط أمام السلاطين، كل ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمعنا في هذا الشديد ما وقع للإمام أحمد بن المأمون حين ابتلي الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء خوفا من شره لما رأى القتل بإخوانه. الإمام أحمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على الضرب، صبر على ذلك كله وقال إن القرآن منزل غير مخلوق، فبقي على هذا الأساس في السجن 2 سنين و4 أشهر. يضرب كل جمعة ويأتي الخلق الكثير لأجل أن يكتبوا ما يقول لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء، كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة، خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن. ومع هذا لم يعظم في قلبه علم الشيطان وأوليائه من القائلين بهذا القول بل صبر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم حتى لا تأمروا وحتى لا تنهوا. ثم قال الله: فلا تخافوهم، لا تخاف الشيطان ولا حزبه ولا جنده في هذا السبيل. ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول وخافوني إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشرط، تقديم يفيد تقديم المعمول على عامل يفيد الحصر، فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله، ينتهي الإيمان بانتماء الخوف من الله كما في هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فإن الله يؤيده وينصره مهما كانت الحالة، وعد الله ولن يخلف الله وعده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولم يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام في مقام النصر، والنصر يناسب القوة، إن الله لقوي عزيز. الإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء جاءوا به بالضرب، قال الإمام أحمد: جيء بي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول لعلي أقول بالقول بخلق القرآن، وقد مشه الضرب والتعب. قال: فلما ألقوني على الأرض وجاء الزلاجون، جاء نصف فهمش في أذني فما زلت أدعو له، لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا: يا أحمد اتق الله اصبر، فهم يريدونك على الباطل اصبر فإنك على الحق. فلقد سرقت وضربوني يريدون الأقل فلم أقر لهم وأنا على باطل، فكيف تقر لهم وأنت على الحق؟ هذا ما زلت أدعو له، لأنه قوى قلبي بمحالته. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل عليك أن تأمر وتنهى وترشد وتبين، رضي من رضي أو سخط من سخط، إنما على الإنسان أن يبين عليه الإخلاص وتقوى الله ويقول قصده ونيته لله، فإن الله يكفي ولا يضره أي شيء، ولا ينصرن الله من ينصر أبدا. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس في قول فعسى: فكلما جاء بالقرآن فعسى فهو واجب، أي أنه سيكون من المهتدين، لأن عسى من أفعال الترجي، وكل موضع جاء بعسى فإنه واجب، يعني ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون، يعني واجب أن يكون من المهتدين، ما دام أنه اتصل بهذه الصفات الحميدة. فقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطاعة بل هم كفار، لأنهم لم يخشوا الله بل خشوا غيره وأشركوا مع الله غيره. وإنما أولياء الله الحقيقيون هم من ذكروا بهذه الآية إنما يعمر مساجد الله. وعمارة المساجد ليست بالطين والإسمنت والمسلح، لا، عمارة المساجد الحقيقة الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويركب فيها سور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.